ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وفي رواية بحذف فركع وقوله ابن يقول وفي رواية بحذف فركع
إيش
بحذف فركع
بحذف فركع
نعم وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القاري وهو الصواب واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي نعم فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي قال وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة وكرهه مالك انتهى وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارا والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه وكذلك يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل وأدلة الجواز كثيرة وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين وهذا إجماع منهم وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع أخرجه ابن حزم محتجا به وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة قوله أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة بفتح أوله من السعال ويجوز الضم ولابن ماجه شرقة بمعجمة وقاف وقوله في رواية مسلم فحذف أي ترك القراءة وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة والأول أظهر لقوله فركع ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة وهو واضح فيما إذا غلبه وقال الرافعي في شرح المسند قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر قال ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله بمكة أي في الفتح أو حجة الوداع قلت قد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها قوله وقرأ عمر إلى آخره
وهذا جيد هذا الأخير إن الإنسان إذا أخذ السعال لا يكلف نفسه يعني يلزمها بأن تكمل ما أراد أن يقول الأمر الحمد لله واسع حتى لو فرض أنه لازم من ذلك أن تكون الركعة الثانية أطول فلا بأس لأن الضرورة لها أحكام نعم
قوله وقرأ عمر إلى آخره وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال كان عمر يقرأ في الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ مئة آية أو بلغها، وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل، قيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل، قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع، وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وأما قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فالمراد بها سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك. قوله وقرأ الأحنف وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق،
كتاب الصلاة له،
نعم، وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال صلى بنا الأحنف فذكره وقال في الثانية يونس ولم يشك، قال وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج قوله وقرأ ابن مسعود إلى آخره، وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه، وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ فافتتح الأنفال حتى بلغ ونعم النصير انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية، فالروايتان متوافقتان، وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولها، فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل. قال ابن الكين إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك، وفاته ما قدمناه من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة. قوله وقال قتادة وصله عبد الرزاق، وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به، وإنما أراد البخاري منه قوله كل كتاب الله، فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة. وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة، فقال ابن رشيد لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. قلت وفيه نظر لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل. قال الزين بن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ
هذا مهم، وهو عدم مراعاة الخلاف إذا صح الدليل، وإنما يراعى الخلاف إذا احتمل الدليل قول هذا وقول هذا، وأما إذا كان لا يحتمل كان النص واضحا فالخلاف لا عبرة به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله التعليل بالخلاف باطل، وصدق رحمه الله، لأن بعض العلماء يقول هذا لأنه مع الخلاف، فيقال من قال إن الخلاف يكون دليلا شرعيا؟ الدليل الشرعي هو الإجماع وليس الخلاف. لكن نعم لو أن الأدلة تكافأت أو تقاربت حينئذ يمكن أن يعلل بالخلاف احتياطا، وأما مع الدليل الواضح فلا يفرح. نعم.
قال الزين بن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة، كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى. قال وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك لأنه محمول على بيان الجواز انتهى. وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه. وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك مستحب، وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضا. وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف. واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم. فقال القاضي قال القاضي أبو بكر الصحيح الثاني، وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم
الصحيح الثاني وأنه في بعض السور توقيفي، مثل سبح والغاشية، ومثل الجمعة والمنافقين، ومثل المعوذات. فنصح أن القرآن ترتيب الآيات فيه توقيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت آية قال اجعلوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا. وأما ترتيب السور فمنه ما هو توقيف ومنه ما هو اجتهاد. هنا
وأما ثم قال ابن المنير والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في ركعتين انتهى. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، أو فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة.
هذا هو الصواب، تعبيره في الأخير هو الصواب.
فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته، وقال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله وقال عبيد الله بن عمر أي ابن حفص بن عاصم، وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، والبيهقي من رواية محرز بن سلمة، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله. قال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره، وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله، وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا. قال وهو أشبه بالصواب، وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ الحجة، وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. قوله كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، هو كلثوم بن الهدم رواه ابن مندة في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس، كذا أورده بعضهم. والهدم بكسر الهاء وسكون الدال، وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء، وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء. قيل وفي تعيين المبهم هنا نظر، لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية. وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي، وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم ابن زهدم وعزاه لابن مندة، لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر، أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة عن أبيه فسماه كرز بن زهدم فالله أعلم. وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية، ويدل على تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد، وأمير السرية كان يختم بها، وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخر. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه. وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة، وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه. والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا. وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدا، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها في الليل يرددها، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر، ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر. وسيأتي ذلك واضحا في فضائل القرآن. وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله مما يقرأ به أي من السورة بعد الفاتحة. قوله افتتح بقل هو الله أحد تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة. قوله فكلمه أصحابه يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكرهوا أن يأمهم غيره إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث، وإما لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره. قوله ما يأمرك به أصحابك أن يقولون لك، ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه، كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. قوله ما يمنعك وما يحملك سأله قوله ما يمنعك وما يحملك سأله عن أمرين، فأجابه بقوله إني أحبها، وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة، فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود، والحامل على الفعل المحبة وحدها. ودل تبشيره له في الجنة على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخلك وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك. قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية. قوله جاء رجل إلى ابن مسعود هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي، سماه منصور في روايته عن ابن أبي وائل عند مسلم، وسيأتي من وجه آخر. قوله قرأت المفصل تقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح، ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف مما إن غير آس أو غير ياس؟ فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل
كل القرآن
نعم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا
أحصيت
نعم. فقال عبد الله: كل القرآن أحصيت غير هذا؟
سبحانه.
نعم.
أكل القرآن أحصيت غير هذا؟
نعم. فقال عبد الله: كل القرآن أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. قوله هذا بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة، أي سردا وإفراطا في السرعة، وهو منصوب على المصدر، وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام، وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم. وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشار الشعر. وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وهو في رواية مسلم دون قوله نفع. قوله: لقد عرفت النظائر، أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، للمتماثلة في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا. قوله يقرن: يقرن بضم الراء وكسرها. قوله: 20 سورة من المفصل، وسورتين من ألف لام ميم ألف لام حام ميم في كل ركعة. وقع في فضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل: 18 سورة من المفصل، وسورتين من ألف لام حام ميم من آل حاميم. وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله 20 سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد الله ولفظه: فقام عبد الله ودخل علقمة معه، ثم خرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن حاميم الدخان. وعما يتساءلون، ولابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله. وزاد فيه فقال الأعمش: أولهن الرحمن وآخرهن الدخان. ثم سردها، وكذلك سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله: كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. هذا لفظ أبي داود، والآخر مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها. وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة، ولم يخالفه في الاقتران. وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني، لكن قدم وأخر في بعض وحذف بعضها، ومحمد ضعيف. وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل: وسورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 20 من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب أو فيه حذف، كأنه قال: وسورتين إحداهما من آل حاميم. وكذلك قوله في رواية أبي حمزة: آخرهن حاميم الدخان. وعما يتساءلون، مشكل، لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات، وأما عم فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة، وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة، فكأن فيه تجوزا، لأن عم وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب 20 سورة من المفصل تجوزا، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم، وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن، ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه، وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور، لأنه إذا جاز الجمع بين السورتين ساغ الجمع بين 3 فصاعدا لعدم الفرق. وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل. ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يحمل على النادر. وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا
يحمل على النادر أو يقاس أصل الليل تخالف غيره، وهذا هو الأقرب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قراءة الليل.
وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل. وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قلت لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل. وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباس إن صلاته بالليل كانت 10 ركعات غير الوتر. وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان. وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى.
أحسنت بارك الله فيك. الله نكتفي على هذا القدر لأن الوقت انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة حدثنا آدم قال حدثنا هذا أحسن الله إليك لم أقرأه أمس. ما قرأت هذا أمس؟
أمس ما قال أشرح مثل الباب
قرأته بالشرح لك.
طيب خير.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هدا كهد الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. باب
وهذا الرجل قرأ كل المفصل في ركعة، كيف يقرأه في ركعة المفصل كله؟
سورتين من آل حميد في كل ركعة.
لا ما عندي. والرسول يعني كانه رضي الله عنه يقول اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يقرأ سورتين في كل ركعة. والظاهر والله أعلم أن هذا في غير الليلة التي كان ابن مسعود مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، لأن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي في تهجده، قال فقرأ وقرأ حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. ومثل ابن مسعود في شبابه لا يمكن أن يهم بالجلوس لمجرد سورتين تقرأ من المفصل. نعم.
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
هذا الحديث مر علينا سابقا، وبينا أنه يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين، وأن حديث أبي سعيد في مسلم يدل على زيادة فيها. وبينا أن العلماء اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال الراجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين ولأنه جزم بذلك، وأما حديث أبي سعيد فهو في مسلم ويقول حذرنا ولم يجزم. ومنهم من قال بل هما سنتان، أي ينبغي أن يقرأ أحيانا مع الفاتحة سورة، والأمر في هذا واسع. لكن يهمنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى ما يطول في الثانية، سواء في صلاة الظهر أو العصر أو الفجر، وكذلك بقية الصلوات. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، والحكمة في هذا واضح، وهو أن الإنسان يدخل في الصلاة نشيطا، فإذا أطال الركعة الأولى صارت سهلة عليه، ثم في الثانية يكون أقل قوة ونشاطا، فكان المشروع أن يخفف. وفي هذا إشارة إلى أن التخفيف في العبادات مع القيام بما ينبغي أفضل من الإشقاق على النفس، وهو مأخوذ من القاعدة العامة العظيمة، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث أيضا أنه ينبغي للإمام أن يسمعه آية أحيانا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
باب باب من خاف القراءة في الظهر والعصر. أنا عندي القراءة.
ها؟
القراءة. من خاف القراءة.
بالكسر؟
نعم.
لا عندي أنا نسخة بالقراءة. من خافة بالقراءة. وش هي قراءته؟ إيه ما بشك ما في أشكال ما له وجه الكسر إلا إذا كانت الباء ما بانت
لا ما
في نسختك. على كلها إذا بالقراءة واضح والقراءة واضح.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟
قلنا
نعم.
قلنا
نعم.
سبحان الله. قلنا
نعم.
لا لا متأكد؟
ليس المراد نون النسوة، وإنما
إذا قلت قلنا هي نون النسوة.
طيب
قلنا وقلنا قولا معروفة. نعم لابد أن نبين الألف. نعم
قلنا من أين علم؟ قال باضطراب لحيته.
وهذا واضح أنه لا يجهل، لأنه لو كان يجهل لقال سمعته. هنا
باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى.
شوف الترجمة.
نعم، قوله باب إذا أسمع، قل الكشميهني إذا سمع بتشديد الميم الإمام الآية أي في السرية، خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا.
إيش؟
خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا، وكذا لمن قال يسجد مطلقا. وحديث أبي
قال
وكذا لمن قال يسجد مطلقا،
يسجد
مطلقا. وحديث أبي قتادة واضح في الترجمة، وقد تقدم الكلام عليه أيضا.
صحيح، يعني استغربت كيف ترجم لهذا، فظننت أنه لا بد أن فيه خلاف، أن فيه خلاف، وهذا هو الواقع الآن. صار بعض العلماء يقول إذا أسمع الإمام الآية فإنه يسجد للسهو مطلقا، سواء كان ساهيا أم متعمدا، وهذا خلاف السنة لا شك، بمعنى أننا لا نوجب عليه أن يسجد للسهو، بل إذا أسمع الآية أحيانا فلا بأس، بل هذا سنة. نعم.
أخبروا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية.
نعم.
من أين علموا
ذلك؟
من أين؟ أين علموا ذلك؟ أخبر مثلا بقولها في فرض واحد والآيتين. يعني في غير هذا الموضع.
في غير الموضع، نعم.
هنا عمار خباب يقول بقراءة الحج.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا حتى يعلموا ما هذه الصورة.
الصورة التي عينت إما أن تكون في صلاة جهرية، وهذا واضح، كصلاة الفجر أو صلاة الجمعة أو صلاة العيدين، هذا واضح. وأما إذا كانت في صلاة سرية فإما أن تكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو سؤال من الرسول أو ما أشبه ذلك. نعم.
نعم.
أنا عندي أنه إن قصد مخالفة السنة فهو خطر على دينه، مو على صلاة فقط، لأن هذا من المحادة لله ورسوله والمضادة. وأما إذا قال مثلا قال الأمر واسع والرسول قد قرأ في الركعتين الأخريين على حديث مقتضى حديث أبي سعيد ولم يوجب قراءة زائدة على الفاتحة، وأنا أردت أن أبين أن هذا جائز، فهذا أهون. ومثل هذه مش اسمك، لا تريدها على أنفسك يا إبراهيم، هذه ينبغي لمن سأل أن يضرب وجهه. لا لا، خلاص مخالف للسنة صريحة. نعم.
إذا سأل الإمام فسمع المؤمنين بعض القراءة وهو لا يعلم الناس منه، أليس بالسنة؟
الفقهاء يقولون رحمهم الله هذا لا يجب السجود، كل سنة بالصلاة لا يجب السجود لتركها ولا فعلها،
ولا
يقول يباح ولا يشبه، لا يطلب منه ولا يطلب منها. ثلاثة اثنين ولا
بارك الله فيك، أحيانا الإنسان يجد قلبا يعني إذا صلى لوحده صلاة كالظهر أو العصر يعني لا يجهر فيه، يجد قلبه يعني يميل إلى أن يتغنى بالقرآن فعلا، فهل هذا يعني يجوز
له؟ إن كان الشرع بالذوق وصار يحب أن يتغنى بالقرآن في الصلاة السرية فلا بأس، فلا أدري هل تقول إنه بالذوق ولا بالشرع؟ ها؟
بالنقل.
إيش؟
بالنقل.
إذا ما دام لم ينقل فلا تفعل. يعني حتى الصوفية في أذكارهم يجدون رقة في قلوبهم وخشوعا وخضوعا ولا ينفع. يكفي يكفي سؤال واحد مع أنه هو السؤال الرابع في الواقع. نعم.
باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
نعم سبق الكلام على معنى هذا.
باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف
في نسخة خبرا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
آمين بمعنى الدعاء يعني اللهم استجب، وهي اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا يصح أن تقول أمين لأن أمين صفة مشبهة من الأمن. وكذلك أيضا آمين لا يصح لأن آمين بمعنى قاصدي، فكل لحن يحيل المعنى فإنه لا يجوز أن ينطق به بل يقول آمين. وهل يجهر بها الإمام والمأموم؟ الجواب نعم يجهر بها الإمام لأنه قد جهر في صلاته، فالدعاء الذي يطلب فيه استجابة الدعاء يكون مجهورا به أيضا، وكذلك المأموم يجهر تبعا لإمامه، وليس للمأموم حق الجهر في أي كلمة من الصلاة تبع للإمام إلا في آمين. والحكمة من ذلك من أجل أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم. ثم إذا أمن الإمام معناه إذا بلغ مكان التأمين أو إذا شرع فيه، وليس المعنى إذا فرغ منه كما توهمه بعض الناس، بل المعنى إذا وصل إلى مكان التأمين أو إذا شرع فيه. وفي الحديث الثاني قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال قائل بماذا نعرف أننا وافقنا؟ قلنا من تأميننا إذا أمن الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فأمن، ولا يأمرنا إلا بما يوافق تأمين الملائكة. وفي هذا دليل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يسمعون من بعد، لأن يقول قالت الملائكة في السماء، فيسمعون قراءة الإمام والتأمين مع هذا البعد الشاسع بين السماء والأرض. وفيه أيضا أن الملائكة تتابع الأئمة، وهذا من فضل صلاة الجماعة، لأن المنفرد لا ينال مثل هذه الفضيلة. نعم.
شيخ التأمين يكون مع الإمام أو قبله أو بعده، والذي سبق الإمام في التأمين.
سؤالك. نعم.
إذا المأمور أو المصلي إذا عرض الأعمال أو الصلاة بدون قصد قال
استعاذ
وهو لا
يشعر يعني فجاهر فعل
هل
يشعر المموم؟ لا يشعر. لكن إذا كان بهذا قصد كل شيء ليس بقصد الإنسان فلا يؤخذ به.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن يقول وفي رواية بحذف فركع.
إيش؟
بحذف فركع.
بحذف فركع.
نعم. وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القاري، وهو الصواب، واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة، وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ، فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. نعم، فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف، بل هو تابعي حجازي. قال وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك انتهى. وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارا، والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه، وكذلك يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم. نعم، الكراهة لا تثبت إلا بدليل، وأدلة الجواز كثيرة، وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة، ففيه القراءة بالأول وبالأخير. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين، وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري، قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع، أخرجه ابن حزم محتجا به. وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. قوله أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم، ولابن ماجه شرقة بمعجمة وقاف. وقوله في رواية مسلم فحدث أي ترك القراءة، وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة، والأول أظهر لقوله فركع، ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها. واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، وهو واضح فيما إذا غلبه. وقال الرافعي في شرح المسند: قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثر. قال: ولمن خالف أن يقول: يحتمل أن يكون قوله بمكة أي في الفتح أو حجة الوداع. قلت: قد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة. ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنع، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قوله: وقرأ عمر إلى آخره.
وقرأ جيد هذا الأخير، إن الإنسان إذا أخذ بالسعال لا يكلف نفسه يعني يلزمها بأن تكمل ما أراد أن يقول. الأمر الحمد لله واسع، حتى لو فرض أنه لازم من ذلك أن تكون الركعة الثانية أطول فلا بأس، لأن الضرورة لها أحكام. نعم.
قوله: وقرأ عمر إلى آخره. وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ مئة آية أو بلغها، وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع، وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وأما قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فالمراد بها سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك. قوله: وقرأ الأحنف. وصله جعفر الكريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق.
كتاب الصلاة له.
نعم. وصله جعفر الكريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف فذكره وقال: في الثانية يونس، ولم يشك. قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. قوله: وقرأ ابن مسعود إلى آخره. وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه، وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ: فافتتح الأنفال حتى بلغ ونعم النصير انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية، فالروايتان متوافقتان. وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولها، فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة، بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل. قال ابن التين: إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك، وفاته ما قدمناه من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة. قوله: وقال قتادة. وصله عبد الرزاق. وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به، وإنما أراد البخاري منه قوله: كل كتاب الله، فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة. وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة، فقال ابن رشيد: لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. قلت: وفيه نظر، لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل. قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ
هذا مهم، وهو عدم مراعاة الخلاف إذا صح الدليل، وإنما يراعى الخلاف إذا احتمل الدليل قول هذا وقول هذا. وأما إذا كان لا يحتمل وكان النص واضحا فالخلاف لا عبرة به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: التعليل بالخلاف باطل. وصدق رحمه الله، يعني بعض العلماء يقول هذا لأنه محل خلاف، فيقال: من قال إن الخلاف يكون دليلا شرعيا؟ الدليل الشرعي هو الإجماع وليس الخلاف. لكن نعم، لو أن الأدلة تكافأت أو تقاربت حينئذ يمكن أن يعلل بالخلاف احتياطا، وأما مع الدليل الواضح فلا يبقى.
قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة، كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال: ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال: فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى. قال: وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك، لأنه محمول على بيان الجواز. انتهى. وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه. وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك مستحب، وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضا. وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف. واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم. فقال القاضي: قال القاضي أبو بكر: الصحيح الثاني. وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم
الصحيح الثاني، وأنه في بعض السور توقيفي، مثل سبح والغاشية، ومثل الجمعة والمنافقين، ومثل المعوذات. فلصح أن القرآن ترتيب الآيات فيه توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية قال: اجعلوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا. وأما ترتيب السور فمنهما هو توقيفي ومنهما هو اجتهاد. نعم.
وأما ثم قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في ركعتين. انتهى. وسبب الكراعة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، أو فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة.
هذا هو الصواب، تعبيره في الأخير هو الصواب.
فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله: وقال عبيد الله بن عمر، أي ابن حفص بن عاصم، وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، والبيهقي من رواية محرز بن سلمة، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال: وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره، وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله، وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا. قال: وهو أشبه بالصواب، وإنما رجح لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ الحجة، وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. قوله: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، هو كلثوم بن الهدم، رواه ابن مندة في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس، كذا أورده بعضهم. والهدم، نعم، والهدم بكسر الهاء وسكون الدال، وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء، وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء. قيل وفي تعيين المبهم هنا نظر، لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية، وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي، وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن مندة، لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر، أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة عن أبيه فسماه كرز بن زهدم فالله أعلم وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية، ويدل على تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد، وأمير السرية كان يختم بها، وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخر، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه، وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة، وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه، والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا. وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدا، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها في الليل يرددها، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر، ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر، وسيأتي ذلك واضحا في فضائل القرآن. وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله مما يقرأ به أي من السورة بعد الفاتحة، قوله افتتح بقل هو الله أحد تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة. قوله فكلمه أصحابه يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكرهوا أن يؤمهم غيره إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث، وإما لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره. قوله ما يأمرك به أصحابك أن يقولون لك، ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه، كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. قوله ما يمنعك وما يحملك سأله سأله عن أمرين فأجابه بقوله إني أحبها، وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة، فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود، والحامل على الفعل المحبة وحدها، ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخلك وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك. قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره، وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية. قوله جاء رجل إلى ابن مسعود هو نهيك هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي سماه منصور في روايته عن ابن أبي وائل عند مسلم وسيأتي من وجه آخر. قوله قرأت المفصل تقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف مما إن غير آس أو غير ياس؟ فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل
كل القرآن
نعم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا
أحصيت
نعم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا
سبحانه
نعم
كل القرآن أحصيت غير هذا
نعم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. قوله هذا بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة أي سردا وإفراطا في السرعة وهو منصوب على المصدر وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم. وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاء الشعر. وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وهو في رواية مسلم دون قوله نفع. قوله لقد عرفت النظائر أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص لا المتماثلة في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا. قوله يقرن بضم الراء وكسرها. قوله 20 سورة من المفصل وسورتين من ألف لام ميم ألف لام حام ميم في كل ركعة. وقع في فضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من ألف لام حام ميم
من آل حميم.
وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله 20 سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد الله ولفظه فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن حاميم الدخان. وعما يتساءلون ولابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله. وزاد فيه فقال الأعمش أولهن الرحمن وآخرهن الدخان ثم سردها. وكذلك سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ونون في ركعة وسأل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. هذا لفظ أبي داود، والآخر مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها، وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة، ولم يخالفه في الاقتران. وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني، لكن قدم وأخر في بعض وحذف بعضها، ومحمد ضعيف. وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب أو فيه حذف، كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حاميم، وكذلك قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون مشكل، لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات، وأما عما فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة، فكأن فيه تجوزا، لأن عما وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب عشرين سورة من المفصل تجوزا، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم، وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن، ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه، وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور، لأنه إذا جاز الجمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق. وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور، قالت نعم من المفصل. ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يحمل على النادر. وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا
يحمل على النادر أو يقاس صلاة الليل تخالف غيرها، وهذا هو الأقرب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قراءة الليل.
وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل. وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قلت لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل. وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباس إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر. وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان، وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى.
أحسنت، بارك الله فيك. الظاهر نكتف على هذا القدر لأن الوقت انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: حدثنا آدم قال حدثنا هذا أحسن الله إليك، لم أقرأه أمس، ما قرأت هذا أمس،
أمس ما قال أشرح مثل الباب،
قرأت في الشرح لك.
طيب خير.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هدا كهد الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. باب
وهذا الرجل قرأ كل المفصل في ركعة، كيف يقرأه في ركعة المفصل كله؟ ايش
سورتين
من آل حميد في كل ركعة؟ لا، ما والرسول يعني كانه رضي الله عنه يقول: اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يقرأ سورتين في كل ركعة. والظاهر والله أعلم أن هذا في غير الليلة التي كان ابن مسعود مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، لأن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي في تهجده، قال: فقرأ وقرأ حتى هممت بأمر سوء. قالوا: ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. ومثل ابن مسعود في شبابه لا يمكن أن يهم بالجلوس لمجرد سورتين تقرأ من المفصل. نعم.
باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
هذا الحديث مر علينا سابقا، وبينا أنه يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين، وأن حديث أبي سعيد في مسلم يدل على زيادة فيها. وبينا أن العلماء اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال الراجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين ولأنه جزم بذلك، وأما حديث أبي سعيد فهو في مسلم ويقول حذرنا ولم يجزم. ومنهم من قال بل هما سنتان، أي ينبغي أن يقرأ أحيانا مع الفاتحة سورة، والأمر في هذا واسع. لكن يهمنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى ما يطول في الثانية، سواء في الظهر أو العصر أو الفجر، وكذلك بقية الصلوات. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، والحكمة في هذا واضح، وهو أن الإنسان يدخل في الصلاة نشيطا، فإذا أطال الركعة الأولى صارت سهلة عليه، ثم في الثانية يكون أقل قوة ونشاطا، فكان المشروع أن يخفف. وفي هذا إشارة إلى أن التخفيف في العبادات مع القيام بما ينبغي أفضل من الإشقاق على الناس، وهو مأخوذ من القاعدة العامة العظيمة، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث أيضا أنه ينبغي للإمام أن يسمعه آية أحيانا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
باب من خافت القراءة باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. أنا عندي القراءة.
ها؟
القراءة. من خافت القراءة.
بالكسر؟
نعم.
لا عندي أنا نسخة بالقراءة. من خافت بالقراءة. وش قراءته؟ إيه ما في شك، ما في إشكال، ما له وجه الكسر إلا إذا كانت الباء ما بانت.
لا ما
في نسختك. على كلها إذا بالقراءة واضح والقراءة واضح.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟
قلنا
نعم.
قلنا
نعم.
سبحان الله. قلنا
نعم.
لا لا متأكد؟
ليس المراد نون النسوة وإنما
إذا قلت قلنا هي نون النسوة.
طيب
قلنا وقلنا قولا معروفة. نعم لابد أن نبين ألف. نعم.
قلنا من أين علم؟ قال باضطراب لحيته.
وهذا واضح أنه لا يجهل، لأنه لو كان يجهل لقال سمعته. هنا
باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى.
شوف الترجمة.
نعم. قوله باب إذا أسمع، قل الكشميهني إذا سمع بتشديد الميم، الإمام الآية أي في السرية، خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا.
إيش؟
خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا، وكذا لمن قال يسجد مطلقا. وحديث أبي
قال
وكذا لمن قال يسجد مطلقا.
يسجد
مطلقا. وحديث أبي قتادة واضح في الترجمة، وقد تقدم الكلام عليه أيضا.
صحيح، يعني استغربت كيف ترجم لهذا، فظننت أنه لا بد أن فيه خلاف، أن فيه خلاف، وهذا هو الواقع الآن. صار بعض العلماء يقول إذا أسمع الإمام الآية فإنه يسجد للسهو مطلقا، سواء كان ساهيا أم متعمدا، وهذا خلاف السنة لا شك، بمعنى أننا لا نوجب عليه أن يسجد للسهو، بل إذا أسمع الآية أحيانا فلا بأس، بل هذا سنة. نعم.
بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم
في
السرية.
نعم.
من أين علم ذلك؟
من أين؟
أين علم ذلك؟
أفضل
مثلا
بقول
لها مكتوب ورضا واحد والآية ثانية.
يعني
في غير هذا الموضع.
في غير
الموضع،
نعم.
هنا عمار خباب يقول لصلاة الحج.
نعم.
كان
النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا
حتى يعلموا ما هذه
الصورة. الصورة التي عينت إما أن تكون في صلاة جهرية وهذا واضح. كصلاة الفجر أو صلاة الجمعة أو صلاة العيدين هذا واضح، وأما إذا كانت صلاة سرية فإما أن تكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو سؤاله من الرسول أو ما أشبه ذلك. نعم. أنا عندي أنه إن قصد مخالفة السنة فهو خطر على دينه مو على صلاة فقط، لأن هذا من المحادة لله ورسوله والمضادة له. وأما إذا قال مثلا قال الأمر واسع والرسول قد قرأ في الركعتين الأخريين على حديث مقتضى حديث أبي سعيد ولم يوجب قراءة زائدة على الفاتحة، وأنا أردت أن أبين أن هذا جائز، فهذا أهون. ومثل هذه وش اسمك؟ لا تريدها على لا تريدها على حسن يا ابراهيم. هذه ينبغي لمن سأل لو لمن سأل ان يضرب وجهه. نعم خلاص مخالف للسنه صريحه. نعم.
اذا سال الامام تصنع المؤمنين بعض
القراءه وهو
لا يعلم الناس
هل يسجد السنه؟ الفقهاء يقولون رحمهم الله هذا لا يجب السنه. كل سنة بالصلاة لا يجب السجود لتركها ولا فعلها. يقول يباح ولا يشرع. لا يطلب منه ولا ينهى عنه. ثلاثة. اثنين ولا؟
بارك الله فيك. أحيانا يثني بالقلب يعني في إذا صلى لوحده صلاة كالظهر أو العصر يعني لا يشرع. يجد قلبه يعني يميل إلى أن يتغنى بالقرآن فعلا. هل هذا يعني
إن كان الشرع بالذوق وصار يحب أن يتغنى بالقرآن في الصلاة السرية فلا بأس. فلا أدري هل تقول إنه بالذوق ولا بالشرع؟ ها؟
بالنقل.
إيش؟
بالنقل.
بالنقل. إذا ما دام لم ينقل فلا تفعل. يعني حتى الصوفية في أذكارهم الذين يجدون رقة في قلوبهم وخشوعا وخضوعا ولا ينفع عليهم. يكفي سؤال واحد مع أنه هو السؤال الرابع في الواقع. نعم.
باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
نعم سبق الكلام على معنى هذا.
باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف
في نسخة خبر. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
آمين بمعنى الدعاء يعني اللهم استجب. وهي اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا يصح أن تقول أمين لأن أمين صفة مشبهة من الأمن. وكذلك أيضا آمين لا يصح لأن آمين بمعنى قاصدي. فكل لحن يحيل المعنى فإنه لا يجوز أن ينطق به بل يقول آمين. وهل يجهر بها الإمام والمأموم؟ الجواب نعم يجهر بها الإمام لأنه قد جهر في صلاته. فالدعاء الذي يطلب فيه استجابة الدعاء يكون مجهورا به أيضا. وكذلك المأموم يجهر تبعا لإمامه. وليس للمأموم حق الجهر في أي كلمة من الصلاة تبع للإمام إلا في آمين. والحكمة من ذلك من أجل أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم. ثم إذا أمن الإمام معناه إذا بلغ مكان التأمين أو إذا شرع فيه وليس المعنى إذا فرغ منه كما توهمه بعض الناس بل المعنى إذا وصل إلى مكان التأمين أو إذا شرع فيه. وفي الحديث الثاني قال من وافق تأمينه تأمين من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال قائل لماذا نعرف أننا وافقنا؟ قلنا من تأميننا إذا أمن الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فأمن، ولا يأمرنا إلا بما يوافق تأمين الملائكة. وفي هذا دليل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يسمعون من بعد، لأن يقول قالت الملائكة في السماء، فيسمعون قراءة الإمام والتأمين مع هذا البعد الشاسع بين السماء والأرض. وفيه أيضا أن الملائكة تتابع الأئمة، وهذا من فضل صلاة الجماعة، لأن المنفرد لا ينال مثل هذه الفضيلة. نعم.
شيخ، التأمين يكون مع الإمام أو قبله
أو بعده،
والذي سبق الإمام في التأمين؟
سؤالك. نعم.
بارك الله فيك. إذا مأمور المصلي إذا عرض الأفعال أو الوسواس بدون قصد، قال استعاذ بدون قصد وهو لا يشعر،
يعني تجاهل، فهل عليه شيء؟ المأمور إلى لا يشعر، لكن إذا كان بهذا قصد كل شيء ليس بقصد الإنسان فلا يؤخذ به.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.